بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء ونوره وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله جل وعلا في سورة ياسين إلى قوله سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اللهم لا تسود وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين قالوا سمعنا وأطعنا، ولا تجعلنا يا ربنا من الذين قالوا سمعنا وعصينا. من مظاهر رحمة الله كما قلت سابقا أيها الإخوة، أن يرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، وجعل خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن تمام مظاهر رحمة الله أنه بقبض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرفعه إلى الرفيق الأعلى، ما ترك الله عز وجل هذه الأمة بدون مذكر وبدون مرشد وبدون ناصح. فجعل ربنا عز وجل في هذه الأمة ورثة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا عز وجل يقول: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الغالب الأعم في الناس إلا من رحم ربي عز وجل الانحراف والابتعاد عن جادة الاستقامة. لذلك ربنا عز وجل في القرآن العظيم يشير إلى الكثرة في القرآن دائما إلى أنهم من الهالكين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهؤلاء أيها الإخوة الكثرة، مقابلها الذين قال فيهم مولانا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء القلة يبلغون ويذكرون وينصحون الأمة، كحال هذا الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. نستفيد من هذا أيها الإخوة أنه ينبغي على كل مسلم أن تكون في قلبه الحسرة على خلق الله إذا ما قصروا في جنب الله عز وجل، لأن كمال الإيمان أن توجد الرحمة في قلبك على خلق الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. وقال مولانا عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مظاهر الرحمة التحسر. أنت الآن عندما ترى إنسانا لا قدر الله يقع من مكان عال فتصيبه مصيبة في رأسه، في رجله، في جسده، أنت تتحسر عليه. لماذا هذه الحسرة؟ مع أنه لا ارتباط بينك وبينه، إنما هي الرحمة التي لا تنزع إلا من شقي والعياذ بالله. الرحمة لا تنزع إلا من شقي. ولذلك كلما عظم إيمان المرء كلما عظمت حسرته إذا رأى في المجتمع منكرات، وإذا رأى في المجتمع مخالفات شرعية، وإذا رأى الناس يستهزئون بدين الله عز وجل. ولذلك عندما تقرأ قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، شو يسوون؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المؤمنون أيها الإخوة في هذه الحالة يتأسفون ويتحسرون على هؤلاء الذين يستهزئون بهم، لأن هذا العبد المسرف على نفسه يفعل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه، لأن الشرك لا يضر بالله عز وجل إنما يضر بالمشرك، والمعصية لا تضر ربنا عز وجل إنما تضر العاصي المذنب الخطاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك المؤمن يتحسر على هؤلاء. لماذا؟ لأنه يعلم وذاك لا يعلم، ويريد أن يعلمه ولكنه يأبى الجاهل أن يتعلم. ويا حبذا لو أنه رفض العلم، إنما رفض أن يتعلم وأضاف إلى رفضه شو؟ الاستهزاء والسخرية في حق من يذكره بالله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل يقول: يا حسرة على العباد. طبعا هذه الحسرة تتجلى متى أيها الإخوة؟ تتجلى يوم القيامة عندما يقاد الناس والعياذ بالله إلى نار جهنم. الحسرة في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين في حق هؤلاء. لذلك عندما يقول مولانا سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ مطالع شيء في اليد، لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم، لأن الشفاعة يوم القيامة للأنبياء وللمرسلين، ولكن بشرط واحد، شهو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذن من الله عز وجل. ومن مات على الكفر والعياذ بالله لا شفاعة له، بدليل قول الله عز وجل: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هنا الموت. مات على الكفر والعياذ بالله. يا حسرة على هذا العبد، لو علم ما علم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أعد الله لهذا العبد يوم القيامة لتاب إلى الله ولا رجع. ولكن عناده وكبره وإصراره دفعه لأن يموت على سوء الخاتمة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طبعا ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين، يأتون بالحجج الدامغة، ويأتون بالحق الأبلج الواضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحجة قوية أم ضعيفة بالنسبة للأنبياء والمرسلين؟ حجة قوية، ولا يستطيع صاحب عقل منصف أن يرد هذه الحجة، ولكن المغلوب على نفسه، المغلوب على أهوائه وشهواته، يرى الحجة قوية ولا يستطيع أن يدفع الحجة بالحجة. شوف ده يسلك طريق، طريق السخري، طريق الاستهزاء. يعني عندما جاء الوليد بن المغيرة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي يده عظام نخرة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صل عليه، اللهم صل وسلم بارك عليه، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام النخرة؟ ويفت هيك بين أصبعين من أصابعه ويذروها على وجه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب سخري. ولكن هذا العبد أنت تتحسر عليه، أتقابل السخرية بسخرية؟ أتقابل الاستهزاء باستهزاء؟ لا أبدا. صاحب الشفقة والرحمة لا يلتفت إلى السخرية، لا يلتفت إلى الاستهزاء أبدا، إنما يلتفت لتدعيم مبدئه بالحجة والبرهان. ولذلك علم ربنا عز وجل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قالها عن طريق السخرية والاستهزاء. شو جاء الجواب؟ جاء رد علمي، رد منطقي، رد يحرر العقول من قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. حرر هذه العقول. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. ليش ما قال له قل يحييها الله؟ ليه؟ الحجة واضحة، الحجة قوية، السؤال بسؤال: من يحيي هذه العظام؟ قال له: طيب من الذي أنشأها أول مرة؟ لأنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من خلقكم ليقولون الله. هذا الذي يأتي بأسلوب السخرية والاستهزاء: من يحيي هذه العظام؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. من هو؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول لك الله. طيب، إذا أراد الله عز وجل أن يعيدها، إذا كان على منطلق البشر، لأن ربنا عز وجل يكلم البشر على حسب مستوياتهم، الخلق أول مرة أصعب إلا المرة الثانية، المرة الأولى. طيب المرة الثانية أهون، المرة الثالثة أهون، ولله المثل الأعلى. ولذلك عندما يرى هؤلاء المعرضون الحجة قوية ودامغة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، شو قابلوا هذه الحجة والبرهان؟ قابلوها بأسلوب سخرية واستهزاء. طبعا الداعي إلى الله عز وجل الذي يدعو إلى الله يتألم، ومن ألمه أنه يتحسر على هذا العبد لأنه لا يدري ما هي النتيجة. الداعي إلى الله عز وجل أيها الإخوة إذا رأى هذا فإنه يدعو الله عز وجل بظهر الغيب لهذا العبد الذي أسرف على نفسه. ولذلك كم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كلما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما أساء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو شأن الداعي إلى الله عز وجل، هذا هو شأن الوارث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الرسل يأتون بالحجج وبالبراهين الواضحة، ينبغي أن ترد الحجة بالحجة، ولكنه عندما لا يجد الحجة ليرد بها على الحجة فإنه يسلك طريق السخرية وطريق الاستهزاء. فإذا ما سلك طريق السخرية والاستهزاء والعبد المؤمن صبر وصابر، قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لذلك الساخر في الحياة الدنيا يضحك ولكنه لا يدري ما هي النتيجة، فالنتيجة أيها الإخوة في الآخرة تظهر، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ونأتي إلى قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.